هذا البودكاست يأتيكم من كلية القانون بجامعة الأمير سلطان بالرياض. نسعى فيه إلى زيادة الوعي القانوني ونشر المعرفة من كل اختصاص. أهلاً وسهلاً من بودكاست اختصاص، أنا جنان المهيلب. في هذه الحلقة نستضيف المستشارة القانونية غادة العيدي، لها العديد من المبادرات في صناعة المحتوى القانوني والتطوعي في العديد من المجالات. أهلاً وسهلاً أستاذة غادة، شرفتينا.
أهلاً، حياك الله.
أستاذة غادة، نبغى نبدأ بسؤال: كيف نشأت فكرة توجهك للسوشيال ميديا في صناعة المحتوى القانوني بطريقة يعني بسيطة للمتلقي؟
صراحة الفكرة نشأت بشكل يعني زي الشغف، بدأ أثناء الدراسة لسبب عدم وجود يعني انتشار للثقافة القانونية في المجتمع، وبنسبة أنه الوعي في المجتمع جدا قليل، فحبيت أني أساهم في نسبة رفع الوعي لدى المجتمع من الناحية القانونية. أيضا لأني كنت سابقا يعني أحتاج أحد يكون مثلا يؤدي هذا الدور، وما حصلت أيام دراستي، فقلت لازم أنا أتخذ هذا القرار وأبدأ أكون هذا الشخص اللي أنا كنت أبحث عنه أيام دراسة.
جميل، خصوصا أن مجال القانون يعني نلاحظ أغلب التوجه فيه في السوشيال ميديا مقتصر على الأسلوب الرسمي نوعا ما.
صح، والمجتمع يعني يحتاج يكون الأسلوب عفوي قريب يفهم المتلقي والمتخصص وغير المتخصص. إيه؟
جميل، من هي الفئة المستهدفة من المحتوى القانوني اللي تم تقديمه على حساباتك؟
كافة شرائح المجتمع، وزي ما قلت لك أنا أحب أستهدف الناس الغير متخصصة. دائما الطرح عندي يكون بسيط، يفهم الصغير قبل الكبير، بحيث أنه ينشأ لنا جيل واعي ومدرك الحقوق وش له وش عليه.
جميل، إيش هي أهم الأمور اللي عملت عليها لتطوير خبرتك في المجال القانوني؟
بداية يعني كنت على مقاعد دراسة، لجأت المكاتب محاماة، يعني تدربت وأنا قاعدة أدرس. غير كذا كنت أبحث عن المعلومات صراحة خارج حدود ونطاق الجامعة، يعني مو بس أقرأ الكتب التخصصية أو المقررات الدراسية. هذا شيء ساعدني كثير صراحة، خصوصا الأبحاث والمراجع اللي موجودة في الإنترنت، أنا أعتبرها كنز وهي اللي فادتني.
ممتاز، وإيش هي أهم المبادرات اللي عملتي عليها وكيف كانت تجربتك؟
بالنسبة لصناعة المحتوى القانوني، أنا أشوف أن أهم مبادرات أطلقتها اللي هو البودكاست، بودكاست قصص من المحاكم، ومنصة The Flow of Law. هي منصة تعنى بالاهتمام بسيرة السيرة الذاتية للقانوني والمهني، يعني أول ما يتخرج وين يتوجه، كيف ينمي مهاراته، كيف يعبي CV بطريقة مهنية بحيث أنه تؤهل لسوق العمل.
ممتاز، وممكن توضحي لنا أكثر عن البودكاست فكرته؟
أي جميل، البودكاست بدأت فكرته صراحة بنفس الهدف اللي أنا كنت أسعى له، اللي هو مثلا أقرب لشرائح المجتمع، أقربهم لصوت المحاكم للناحية القانونية وغيرها. فقلت ليش ما أذكر القصص والأحكام اللي تصدر من المحاكم بشكل بسيط يفهمها المجتمع، بحيث أنها تكون توعية، وشيء ثاني ثقافة اجتماعية، ويدركون الناس أنه المحاكم ما هي فقط لفض النزاعات، إنما هي عادي جزء من حياتنا اليومية يلجأ لها الواحد لحل مسائل اجتماعية، نزاعات مالية وغيرها.
جميل، وهل تحسين أن البودكاست ساهم في تغيير الصورة النمطية اللي موجودة عند المجتمع عن القانون بشكل عام؟
صراحة جدا، يعني ما توقعت من أول إطلاق الحلقات، يعني كانوا الناس دائما يحسبون أنه النزاع يبدأ مباشرة مثلا شرطة محكمة، لكن هو بالنهاية ينشأ خلاف اجتماعي، فالناس كانت متخوفة من فكرة محكمة، تعتقد أنه شيء مهيب مرعب وإلى آخره، بينما هي موجودة لحمايتهم مو ضدهم. فأنا حسيت أنه إيه، بالعكس صار في حماس لدرجة أن كل أسبوع يسألون أنه نبغى قصة جديدة، نبغى نعرف أكثر، نبغى نعرف الإجراءات اللي داخل أروقة المحاكم. فأنا حسيت أنه نعم ساهم ولو بنسبة قليلة، أنا أشوف أنه يعتبر شيء إيجابي.
ممتاز، وهذا ينقلنا السؤال الثاني اللي هو: كيف الشخص البسيط يثقف نفسه في المجال القانوني، يكون عنده وعي في حقوقه والتزاماته؟
بالنسبة للشخص الغير متخصص، يعني يبحث عن المعلومة، لأن فيه حسابات كثيرة مو فقط المبادرات اللي أطلقتها تقدم المعلومة القانونية بأسلوب بسيط، حسابات يوتيوب، سناب شات، تويتر. لكن برضو أنا أشوف أن الفرد عندنا يعني يبدأ تثقيفه ذاتيا قبل ما يبحث عن المعلومة، يعني زي ما قلت لك أنا عندنا إحنا مراجع ومعلومات موجودة في الإنترنت، الواحد لو يقراها هي بمثابة الكنز، كأنها دورات مجانية حرفيا.
جميل، وهل أصبح السوشيال ميديا اليوم هو المكان الأقوى والأسهل الحصول على المعلومة، وإيش هي التحديات؟
أشوف أنها هي صراحة أسهل وأصعب بنفس الوقت، لأنه مو كل معلومة مطروحة هي صحيحة، يعني نشوف مثلا في حسابات وأشخاص قاعدين ينشرون ثقافة قانونية لكنها مثلا تكون قديمة، ما تفيد الفرد. فبالتالي ما أشوف إن الواحد أول ما يأخذ معلومة بس خاص يعني يحفظها ويطبقها، لا، لازم يتحرى الدقة، يبحث عن مصداقيتها. فأنا أشوف إنه برضو المعلومات اللي موجودة في السوشيال ميديا أو في الإنترنت بشكل عام لازم واحد يمارسها على أرض الواقع حتى يدرك هل هي صحيحة ولا لا.
للشخص البسيط أو للمجتمع.
للشخص البسيط، يعني مثلا لما تأخذ إجراء مثلا كيف ترفع شكوى، تلقين 70,000 حساب يتكلم عن الطريقة، لكن وش الطريقة الأصلح؟ تلقينها في الجهات الرسمية اللي هي تنشر، مثل وزارة العدل، مثل النيابة وغيرها.
جميل. يعني أنت تنصحينهم يأخذون المعلومة من المصدر، من
صحيح يتحرون، يعني مو كل معلومة قانونية منشورة هي صحيحة، لازم يتحرون.
ممتاز. سبق ونشرتي فيديو على تويتر والدتك الله يحفظها عن إمكانية تولي النساء للقضاء، ممكن تفيدين أكثر عن الموضوع من منظور قانوني؟
من منظور قانوني، هو طبعا الفيديو نشر بعد ما طلع يعني خبر، لكن الخبر طلع للأسف ما هو من جهة رسمية ولا هو بأمر رسمي. لكن هل في الأنظمة عندنا احنا في نظام الحكم والأنظمة القانونية تمنع تولي المرأة السعودية للقضاء؟ لا، ما يوجد. فمن هذا المنطلق صراحة يعني أخذنا النقاش أنا والوالدة، وكان بمثابة اللي مزحة بجدية يعني. لكن أنا أرى أنه قريبا بإذن الله، مثل ما تقلدت المرأة مناصب عدة في السعودية، راح تتقلد مناصب تستحقها في المجال العدلي بإذن الله.
بإذن الله. والقرار اللي سمعنا عنه كثير في السوشيال ميديا اللي هو قرار موافقة على إدراج عقوبة تشهير لردع المتحرش، نبغى نعرف عنه أكثر من ناحية قانونية، خصوصا أن هالقرار يعني يخص شوي السوشيال ميديا.
بالنسبة للقرار اللي جاء، أنا أشوف أنه الحمد لله، رغم أنه وصل متأخر لكن الحمد لله أنه صدر. لكن كثير ناس تجهل، أنه يعتقدون أنه أي جريمة تحرش تحصل راح يكون عقوبتها التشهير، وهذا الشيء خطأ. التشهير ما يتم إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة، والقاضي هو اللي يقدر يعني حجم أنه إحنا شيء مفيد لننشر ونشهر باسم الشخص ولا لا، هل هذا الشيء بيخدم المجتمع ولا لا. بالنسبة أنا أشوف أنه يخدم المجتمع الواقعي، ما أشوف أنه يخدم الحياة الافتراضية في السوشيال ميديا.
ممتاز.
لكنها خطوة جدا كبيرة ويشكرون عليها العدل.
وكيف ساهمت السوشيال ميديا بزيادة فرص العمل ووعي المجتمع بشكل عام؟
بالنسبة لفرص العمل، أنا أرى أنه جميع الوظائف المتاحة اللي تنشر في السوشيال ميديا نفس الشيء غير واقعية. يعني على سبيل المثال، نلاقي مكاتب مثلا تعلن عن فرص وظيفية للمتدربين للقانونيين وغيرها، لكن وقت المقابلة يكون غير مطابق للأشياء اللي نشرت في السوشيال ميديا. عشان كذا أنا أنصح دائما الباحث عن الوظيفة في المجال القانوني إنه يتجه برضو نفس الشيء للمصادر الرسمية اللي تعلن فيها وظائف، غير كذا ينمي سيرته الذاتية، لأن هذا الشيء هو اللي راح يؤهله.
جميل. والتنمية السيرة الذاتية للقانونيين، هل تنصحينهم بأنهم يأخذون دورات أو يمارسون اللي هو التدريب الصيفي أو؟
بالنسبة للتنمية السيرة الذاتية للقانوني، غير أنه التدريب وغير الدورات، لأنه كثير قاعد أشوف مثلا سيفيات فيها واحد ما أخذ ما شاء الله 100 دورة لكنها مو في مجال تخصصه ولا في شيء يحبه، فقط عشان يعبي السيفي. وهذا مفهوم، ويعني أحس أنه أكل عليه الدهر خلاص، ما عاد يطبق. لأن المهارة الحقيقية بتتضح لما أنت تتولى الوظيفة، يعني تتفاجئين أخذ دورة لكن ما استفاد منها ولا 1%، لأنها مو بمجال تخصصه.
خصوصا أن الوظيفة دائما مختلفة عن الدراسة.
صح. غير كذا الدورات اللي يأخذها ما تكون في صلب تخصصه أو اهتماماته، يعني ما مثلا شخص قانوني يأخذ فقط صياغة عقود، أنت بديهي كقانون تعرف تصيغ عقد، تكثف الدورات إذا كان هذا اهتمامك أو مثلا المجال الوظيفي اللي أنت تسعى له.
هذه للأسف تدخل بعد بصورة نمطية، يعني بعض طلاب القانون يعتقد أن القانون فقط محاماة.
صح. زي ما قلت لك إن الفرص للقانون متاحة أكثر، يعني شكرا إنك ذكرت هالنقطة، إنه القانون لا يساوي المحاماة.
القانون بحر،
بحر جدا، والوظائف فيه كثيرة وكنز، سواء في الجهات الحكومية ولا في القطاع الخاص. وأرجع أقول إن المنصة اللي أطلقتها اللي هي The Flow Flow هي معنية بهذا الشيء، فإن شاء الله إذا اطلعوا عليها راح يستفيدون كيف إنهم يعبون CV طريقة مهنية مو بس في الدورات.
جميل. ممتاز. السبب الرئيسي وراء توجهك لصناعة المحتوى في السوشيال ميديا ومو التفرغ الكامل للوظيفة الرسمية؟
صراحة التوجه الرئيسي زي ما قلت لك، لأن في يوم من الأيام كنت بأحث عن هذه المعلومات اللي أنا قاعد أقدمها، ما لقيت الشخص الصح اللي يقدمها بطريقة أنا أفهمها كشخص توني متخصص القانون. جميل. يعني ما أنت عارفة سنة تحضيري يعني تعتبر ولا شيء في القانون، فلما ألقى شخص متخصص يكلمني بالأنظمة بالمواد بالأرقام، أنا هنا ما أستوعب.
ويساعد على القانون إنه يحدد توجهه من بدري.
جداً يعني
من
مثلاً.
مهاراته.
أي، فأنا دخلت القانون كنت أعتقد فعلاً القانون بس محاماة، فبعد ممارسة التدريب أثناء مقاعد الدراسة مع مكتب محاماة وبعد ما لجأت لنشر الثقافة القانونية في السوشيال ميديا أدركت أنه زي ما قلتي القانون بحر، فحسيت أنه هذا الشيء زادني، فخليت أن السوشيال ميديا ونشر الثقافة هي بمثابة الواجب علي، فعشان كذا أنا نص شغل نص توعية.
جميل. وهل يقدر يعني الشخص أنه يجمع بين الاثنين بسهولة؟
هي بالنهاية إدارة الوقت أولويات. أنا أشوف يعني مثلا أولوياتي نشر الوعي، خلاص أنا أخصص وقت أكثر لنشر الوعي، فأنا أحس ترتيب الوقت يرجع لأولوياتك بالنسبة للضغط أو لا.
ممتاز. فأنت جمعتي بينهم يعني في ترتيب الأولويات؟
صحيح. إيه يعني زي ما قلت لك أنا أشوفها زي الواجب علي، لأنه أنا حاب هذا الشيء، وأعتقد أن ناس كثير تفتقد هذا الشيء وتدور مثل ما أنا كنت أدور.
جميل. طيب السوشيال ميديا يعني في نشوف أشخاص كثير خبرتهم تمتد لسنوات في المجال القانوني، سواء كان يشغل منصب كبير في الدولة أو صاحب مكتب محاماة معروف، إيش اللي يخلي الشخص المهتم في القانون يتابع غادة العيدي؟
أنا الأفضل. لا حقيقي إنه المعلومة السهلة ما هي موجودة في الحسابات الرسمية، ولا هي مثلا لما يجيك شخص يقول لي والله أنا مثلا يتكلم باسم مكتب معين، أنت هنا تكون محصور بصياغة المحتوى، بالأنظمة، بالأشياء المطروحة، يكون تلاحظين أنه هو يتحرى الدقة بأي شيء ينشره. بينما أنا كحساب شخصي أو كغادة العيدي أتكلم باسمي وأتحمل مسؤولية كل اللي ينشر في حساباتي وبالمنصات اللي أنا مسؤوليتها، فأنا أشوف أنه أنا تقربت للمجتمع أكثر من المتخصصين، مع الرغم أنه أنا هدفي الاثنين يعني المتخصص وغير المتخصص. لكن لما أجي أقول والله الشخص عادي أنه وفقا للمادة كذا العقوبة تكون كذا بكلتا هاتين العقوب، شلون اشرح له كذا؟ راح يدرك انه مثلا انه نظام طيب اجل يمكن ما يحكم لي كذا، يمكن يحكم لي كذا. فالقانون عندنا فضفاض، فصعب الحين اني اتقرب للمجتمع اللي هو البسيط اللي هو غير متخصص انه يفهم هذا الشيء.
فانت تركيزك الاكبر على غير المتخصص، على المجتمع
طبعا، على تسهيل المعلومة القانونية. يعني هو القانون عندنا احنا اساسا فضفاض، فليش احنا ندخل المجتمع بالمعمعة هذه؟
جميل.
المتخصصين يقدرون يستمتعون في هذه الرحلة، بس الشخص العادي لا، يبغى المعلومة، يبغى الزبدة.
هل تحسين أن مثلا توجه الأشخاص هذول اللي معروفين أسمائهم معروفة خبرتهم جدا طويلة في المجال القانوني أنهم يتوجهون للأسلوب البسيط للمتلقي، يكونون أقرب للمجتمع؟
أنا صراحة ما أحس أني في محل أني أوجه لهم نصيحة، لأنه في حسابات كثير هم أخبر مني بكثير. يعني أنا أحس ما زلت أتعلم، يعني حتى المعلومات اللي أبحث عنها تكون حتى أنا قاعد أستفيد منها. فرحلة البحث كانت تخصني وتخص المجتمع، مو بس تخص المجتمع. فلكن أنا أرجع أقول إنه بسط المعلومة للناس، لأنه حتى القانوني هو القانوني يشوف هذه الأشياء في بداية دراسته شيء صعب، ممكن يتخوف، ممكن يكره التخصص. فبسط المعلومة، والقانون أسهل من كذا بكثير، والأنظمة زي ما قلت لك عندنا فضفاض، فعشان كذا لا تدخلون الناس في هذه المعمعة أبداً. فنصيحتي إيه إنه تقربوا للناس، لأنه بالنهاية أنتم هدفكم رفع الوعي، صح ولا لا؟ رفع الوعي ما رح يكون بشكل مثلا ألف باء جيم، لا، لازم تسهل هذه الأحرف، لازم تبسط المعلومة، خليهم يحفظونها.
وللمختصين والقانونيين في المجال تكون لهم أبحاث، أمور يبحثون فيها، كتب، مراجع يرجعون لها مثلا؟
إيه طبعا، يعني الطالب أو المتخصص بديهي إنه حيبحث عن معلومات أكاديمية ولا معلومات مثلا رسمية منشورة ولا المقررات الدراسية. لكن برضو أحيانا يحتاج واحد يتثقف كمعلومة مثلا في مجال الأنظمة والحقوق، اللي وش لك وش ما عليك، إحنا نتكلم، فحتى القانون أحيانا يجهلها. يعني تلاقين واحد خريج بس ما يعرف كيف آلية رفع الشكوى مثلا، فهنا تنصدمين، تحسين إنه في فراغ بين الحياة الجامعية والواقع.
صح. أستاذة غادة، ممكن نعطي المستمعين لمحة عن القرار الأخير لولي العهد محمد بن سلمان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، تطوير البيئة التشريعية، استحداث وإصلاح الأنظمة اللي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وتنافسية المملكة؟
جميل. صراحة أنا سعيد أنك طرحتي هذا السؤال، لأن في لغط كثير خصوصا من عامة الشعب بعدم فهم القرار هذا اللي صدر. طبعا القرار اللي صدر إحنا كقانونيين راح يخدمنا ثلاث أشياء، اللي هي تقليل اجتهادات القضاة في بعض الأحكام، شيء ثاني تنظيم المواد. يعني مثلا عندنا نظام الأحوال الشخصية هو يعتمد على اجتهادات فقهية مأخوذة مثلا من سوابق قضائية سابقة. الآن بعد هذا القرار راح يكون عندنا أنظمة واضحة تحمي جميع أطراف المجتمع والأفراد، يعني بحيث أن الواحد يكون عارف أساسا نصوص المواد ونظامها. السؤال هنا اللي دائم يطرح مثلا يسألوني أنه هل يعني إحنا الحين استغنينا عن مثلا الشريعة؟ لا أبدا، إحنا ما زلنا الأنظمة قائمة من الشريعة ومستمدة من السنة أيضا كبقية الدول. يعني كثير من الدول برضو ترى تستند على القرآن يعني والسنة، لأن فيها اجتهادات فقهية جدا عظيمة. لكن الشيء اللي هنا راح يسرع عندنا صدور الأحكام بشكل واضح، بحيث أنه اللي يتقدم لشكوى ولا مثلا عنده قضية يضمن أنه حقه ماشي على أنظمة واضحة، ما هي أنظمة فضفاضة. فهذا الشيء راح يقلل اجتهاد بعض القضاة.
جميل. فيعني القرار هذا راح يقلل من اجتهادات القضاة، هذا يعني نقدر نقول ال 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 البنفت الأساسي. وش ممكن أيضا يضيف لل
راح يضيف صراحة شيء كبير برضو للمحامين والمتقاضيين. يعني مثلا واحد لما يرفع دعوة الحين صار يعرف أو يتوقع على الأقل بنسبة كبيرة هو عارف إيش الحكم اللي راح يصدر بقضيته. هذا الشيء سابقا ما كان موجود، كان واحد يعني تقعد جلسة جلستين ثلاث أربع خمس ويطول الموضوع. هذا الشيء راح يقلل ويقصر من نسبة التقاضي، وهذا الشيء يعني أنه ما راح يصير فيه تكدس في القضايا عندنا، وهذا شيء إيجابي جدا. شيء ثاني أنه أنا مثلا في مجال المحاماة أو مثلا شخص صاحب حق وادعيت على أحد، أكون عارف وش حقي اللي راح أخذه، خلاص صار عندي تصور منطقي بناء على الأنظمة اللي موجودة بشكل واضح، فصار يتوقع شو الحكم اللي راح يصدر له.
جميل. يعني البعض يقول أن القرار هذا بعدين راح يعني يكون فيه تجرد عن الشريعة، أو راح يكون فيه خلاص نصوص نمشي عليها نفسنا نفس الدول الأخرى، فما راح يكون فيه رجوع للشريعة الإسلامية والقرآن والسنة.
لا أبدا، يعني كل التشريعات هذه راح تكون تنظيمية، زي ما وضح ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله إنها هي تنظيمية. فتنظيمية بالتالي إيش؟ يعني عندنا شريعة وعندنا سنة، لكن برضو في اجتهادات من أطراف ثالثة اللي هم القضاة السابقين، وهي كانت اجتهادات في محلها في وقتها، لكن الآن مع التغيرات الحين أصبح التقاضي لازم يكون تقاضي بالعدل، شيء ثاني سريع يقلل من تكدسات القضايا، فتكون هي مأخوذة من الشريعة لكن بنصوص واضحة وبنود واضحة. راح تكون عندنا أنظمة فقط للتنظيم اللي هي التشريع، والتشريع مأخوذ من وين؟ القرآن والسنة.
القرآن والسنة.
فمستحيل إن إحنا نكون نستغني، بالعكس إحنا نظامنا والحكم الأساسي قائم على الشريعة والسنة.
جميل. طيب نختم سؤالنا اللي هو في وقتنا الحالي ومع التوسع والتطوير المستمر اللي نشوفه في السلك القضائي بالمملكة، إيش هي النصيحة اللي ممكن تقدمينها لطلاب القانون؟
النصيحة اللي أقدمها لطلاب القانون أن لا تنبهرون بكثرة الناس المتقدمين على هذا التخصص، حدد شغفك. وتخصصات القانون ترى كثيرة، يعني صحيح أنها في الجامعات تخصص واحد عام وخاص وغيره، لكن بعد التخرج أنت لك خيار أنك تختار، هل هو جنائي، تجاري، مالي، اللي أنت تقدر تحدده ميولك. لا تخلي أحد هو اللي يحدد عنك، أنت اللي يحدده. كيف تحدده؟ بدراسة هذه الأشياء. يعني أنت عندك أربع خمس سنوات في الجامعة، ابحث اقرا، اذا جت لك فرصه تدريب خذها، حتى لو مثلا بدون راتب. فرصه تدريب اثناء الجامعه اي بدون راتب عادي.
جميل.
لكن بعد الجامعه نصيحه، لا تشتغل ببلاش، نصيحه.
جميل، ممتاز. يعطيك العافيه استاذ غاده، وشكرا لك على المعلومات، ونشكركم اعزائي المستمعين، ونتمنى انها كانت حلقه مثريه ومفيده للطلاب او المهتمين بالشان القانوني وغير المهتمين.
يعطيك العافيه.